الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في باب السلم، ووقفنا عند هذا الباب، واليوم بمشيئة الله نقرأ هذا الباب وهو باب السلم. السلم أيها الإخوة هو السلف وزنا ومعنى، وهو في اللغة الدفع والإعطاء والتسليم، فالسلم والسلف بمعنى واحد، إلا أن السلف أعم من السلم، لأن السلف قد يستعمل في القرض، فكل سلم سلف وليس كل سلف سلما. والسلم شرعا عقد على موصوف في الذمة، أي إنه عقد على شيء يمكن ضبطه بالوصف، وهو متعلق بالذمة لا بعين معينة. فقولنا على وصف أو موصوف يخرج العقد على معين، مثل بعتك هذه السيارة، وقولنا في الذمة يخرج الموصوف المعين، مثل بعتك السيارة التي صفتها كذا. مثال السلم كأن يقول زيد لعمر: أسلفتك 1000 ريال ب100 كيلو تمر سكري صفته كذا بعد 4 أشهر مثلا. هذا هو ماذا؟ السلم. فهو ذكر ماذا؟ الوصف، وذكر الكمية وقدم المال، فهو يعطي مبلغ من المال، تستلم هذا المبلغ على أن يأخذ منك رطب سكري أو غيره بعد 4 أشهر أو كذا، فيستفيد هذا الذي أعطى المال بأن يأخذ بقيمة أقل، لأنه قدم هذا المال، ويستفيد الآخذ أن يشتغل فيه في النخل وغيره. فهذا فيه فائدة للبائع وللمشتري. وسيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كانوا يعني يسلمون، فأقرهم عليها. اقرأ.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال: من أسلف في شيء
عندكم السنة أو السنتين والثلاث؟ السنتين والثلاث أو السنة والسنتين والثلاث؟
السنة والسنتين والثلاث.
نعم، عندنا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث. طيب أكمل.
فقال: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
نعم، هذا الحديث فيه مشروعية السلم وبيان شروطه. قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أي قدمها مهاجرا، والمدينة علم بالغلبة على المدينة النبوية. قوله هم يسلفون، هذه جملة حالية لبيان أن السلف كان موجودا في المدينة قديما. في الثمار، هذا لفظ مسلم، وهو للبخاري في موضع آخر، وفي لفظ للبخاري في التمر، وفي آخر بالتمر، في التمر وفي لفظ آخر بالتمر. السنتين والثلاث، هذا لفظ البخاري. وفي الموضع المذكور ولفظ مسلم السنة والسنتين، وعند البخاري العام والعامين، وهما منصوبان على نزع الخافض أي إلى السنة والسنتين. من وقوله من أسلف في شيء، هذا لفظ البخاري في الموضع المذكور، وفي رواية لهما في تمر. في شيء، شيء هنا أعم مما قبلها، يعني في تمر في شيء أعم مما قبلها، أي شيء أعم مما قبلها، لأن الشيء يشمل الثمار وغيرها من كل شيء يمكن ضبط صفاته، فيدخل في ذلك ما تقدم من المكيل والموزون، وكذا الصناعات الحديثة التي يمكن ضبطها كالأواني المنزلية والأدوات المدرسية والملابس والفرش وغير ذلك مما يضبط ولا يختلف يعني بواسطة المصانع. في كيل معلوم أي إذا كان مما يكال كالقمح وسائر الحبوب. قوله ووزن معلوم، الواو بمعنى أو، والمراد اعتبار الكيل فيما يكال، والوزن فيما يوزن كالسمن والإقط أو كالسمن والقطن أو التمر، كما قال الأثرم الناس ها هنا لا يعرفون الكيل في التمر. إلى أجر معلوم أي إلى وقت معين بين المتعاقدين يحصل فيه قبض المسلم فيه، وظاهره أن السلم لا يكون إلا مؤجلا، وهذا فيه جواز السلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أهل المدينة على هذه المعاملة، ولأنه نوع من البيوع، لأنه بيع أو بيع إلى أجل، فهو داخل في عموم قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وقد دل القرآن على جواز السلم في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ووجه الدلالة من الآية أن الآية أباحت الدين، والسلم نوع منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه، ثم قرأ هذه الآية. وقد أجمعت الأمة على جوازه، وهو على وفق القياس، لأنه فيه مصلحة للبائع والمشتري، أما المشتري فلأنه ينتفع بشراء السلعة بأقل من ثمنها الحاضر، لأن المؤجل أرخص من الحال، وأما البائع فلأنه ينتفع بتعجيل الثمن وليس فيه غرر، وليس هو من باب بيع ما ليس عندك المنهي عنه، لأن السلم لم يقع العقد فيه على شيء معين حتى نقول إنه معدوم، وإنما وقع على شيء موصوف في الذمة لا بد من تسليمه إذا حل الأجل، فالسلم متعلق بالذمم لا بالأعيان كدار أو شجرة ونحوهما، لأن ذلك ربما يتلف قبل، أو يعني هذا قد يتلف قبل، أو أن التسليم يعني لأنه يمكن بيعه في الحال، فلا حاجة إلى السلم فيه، بل يأخذ العين بدل دراهمه وينتهي الأمر. ومما يدل على أن السلم متعلق بالذمة لا بالأعيان ما جاء في حديث عبد الرحمن ابن أبزة وعبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما، وفيه قيل أكان لهم زرع قال ما كنا نسألهم عن ذلك. فهذا يدل على أن السلم ليس متعلقا بعين معينة، ولهذا لم يكونوا يسألونهم هل لهم زرع أو لا. ثم إن الحاجة داعية إلى السلم، لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات والصناعات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل، وقد تعوزهم النفقة فيجوز لهم السلم ليرتفقوا، ويرتفق دافع مال السلم يعني بهذا المال، يعني في حال دفع هذا السلم من الذي يستفيد؟ البائع والمشتري. من فوائد المشتري؟ المشتري الذي دفع المال من فوائده ماذا؟
يقبض بعد مدة.
بعد مدة، وأيضا يأخذها بأقل من سعرها إذا كانت في الحال، لأنه دفع قبلها. والمشتري أن ينتفع بها بالصرف على نفسه وعلى الثمار وعلى الأشياء، فهي فائدة للطرفين. وهذا في عناية الإسلام بمصالح العباد وما يتعلق ببيعهم وشرائهم، حيث أقرهم على السلم ثم بين لهم أحكاما يعني تبعدهم عن الغرر والمنازعات. ويشترط في السلم ما يشترط في البيع، لأنه أحد أنواعه. ويزيد السلم شروطا قصد بها ضبطه وإبعاده عن الخصام والنزاع بسبب كونه مؤجلا. وهذه الشروط دل عليها هذا الحديث، وهي ثلاثة. الأول، إمكان ضبط صفات المسلم فيه، المسلم فيه، وهي الشيء المبيع، والمراد الصفات التي لها أثر في اختلاف الثمن لترتفع الجهالة وتسد الأبواب التي تفضي إلى المنازعات عند التسليم. وهذا يكون فيما يمكن ضبط صفاته، ومنه المكيل والموزون، كمئة صاع من البر أو التمر أو الشعير ونحوها من المكيلات، أو مئة كيلو من السمك أو اللحم أو القطن ونحوها من الموزونات. وخص النبي صلى الله عليه وسلم الكيل والوزن بالذكر لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما. والمقصود أن كل شيء يمكن ضبط صفاته يجوز السلم فيه، وكل شيء لا يمكن ضبط صفاته لا يجوز السلم فيه. والقاعدة في هذا أن كل سلعة يجوز بيعها وتثبت دينا في الذمة وتنضبط في الوصف على وجه ترتفع فيه الجهالة والضرر يصح السلم فيه فيها. وبما أن وسائل الضبط قد تحققت في هذا العصر أكثر من زمن مضى، ولا سيما ما يتعلق بالإنتاج الصناعي، فإنه يجوز السلم في كل ما يمكن ضبطه. وإن يعني الآن يمكن ضبطه، يشاهده في الهواتف ويشاهده، يعني يقول مثل هذه وسيكون يذكر أوصافها وضابطها. لماذا؟ لأنه إذا استلم هذه البضاعة يقول لا، يحصل الخلاف إذا لم يمكن ضبطه، يقول أنا ما أريد هذه، أنا أريد. لكن إذا عرف نوعها وضبط صفات هذه الأشياء ووصفت له ورآها الآن في يعني الهواتف أو التلفاز أو الصور، بالإنتاج والصناعات
ترتفع الجهالة.
نعم ترتفع الجهالة والغرر، فإنه يجوز السلم في كل ما يمكن ضبطه، وإن منع فيه السلم كما ذكره الفقهاء المتقدمون لعدم انضباطه، ومثلوا لذلك بالأواني والأسطال. ولهذا يجوز السلم في السيارات إذا وصفت بأوصاف منضبطة يختلف الثمن باختلافها، واضح. والشرط الثاني أن يكون مؤجلا، ولا بد في الأجل أن يكون معلوما، وهذا يدل عليه ظاهر الحديث، لأن عدم تحديد الأجل يفضي إلى الخصومة والنزاع والغرر، لأن صاحب الحق لا يدري متى يحصل له حقه، والمدين لا يدري متى يطالب، ويتم العلم بالأجل بتقدير مدته بالأهلة، مثل أول شهر ربيع الأول، أو منتصف رجب، أو بعد سنة، أو بعد ستة أشهر، أو نحو ذلك. ولا خلاف بين العلماء أن السلم المؤجل لا بد فيه من ذكر أجل معلوم، إلا أن المالكية قالوا إن الأيام المعلومة عند الناس كالمنصوصة، فيجوز التأجيل إلى وقت حصاد الزرع أو جذاذ النخل ونحو ذلك. وهذا رواية عن الإمام أحمد اختارها صاحب الفائق وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإن كان السلم حالا أو كان الأجل مجهولا لم يصح، هذا مذهب ابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، والأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري ذكر ذلك، البخاري في صحيحه، ونسب الشوكاني القول باشتراط الأجل إلى الجمهور. وقال الشافعي يجوز حالا، لأنه إذا جاز مؤجلا مع الغرر فجوازه حالا أولى، فهم أجازوه بقياس الأولى. قالوا وليس ذكر الأجل في الحديث لأجل اشتراطه، وإنما معناه أنه إن كان السلم مؤجلا فليكن الأجل معلوما. ورجح الشوكاني قول الشافعي لعدم ورود دليل يدل على اشتراط الأجل، ولا يلزم التعبد بحكم شرعي إلا بدليل، والحديث ليس نصا في اشتراط الأجل، وإنما هو نص في اشتراط الأجل المعلوم، وبينهما فرق، لأنه على الثاني إن كان مؤجلا فلا بد أن يكون الأجل معلوما. ومما يرجح قول الجمهور أن السلم شرع لأجل الإرفاق، وهو لا يظهر في السلم الحال، وإنما في السلم المؤجل. يعني الجمهور يقولون أن يكون حالا، يعني نعم، لأنه إيه أحسنت، يعني لماذا سمي سلما؟ لأنه مثل السلف يكون في وقت يحدده بفترة ستة أشهر، شهر، أربعة أشهر، خمسة أشهر، وبعضهم قال حين جذاذ الزرع، يعني في الأوقات التي يعرفها الناس لذلك. والشرط الثالث تسليم رأس المال في مجلس العقد، فلو تفرقا قبله بطل العقد، وهذا مأخوذ من قوله فليسلف، والسلف في اللغة هو الإعطاء، فيكون معنى فليسلف فليعطي، لأنه لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه، وإلا يكون غير مسرف شيئا. فالسلف هو البيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنه. فاستنبطوا اشتراط قبض الثمن في المجلس من هذا الحديث، ولئلا يصير من باب بيع الدين بالدين المنهي عنه، ولأنه إذا لم يقبض رأس المال في المجلس صار العقد عديم الفائدة للطرفين، لبقاء ذمة كل واحد من العاقدين مشغولة بغير فائدة. يعني يقول أعطيتك واشتريت وكذا ولا يعطيك المال، وهذه تبقى في ذمتك والمال يبقى في ذمته، هذا لا فائدة منه. لا بد أن ماذا؟ يعطي المبلغ في الحال. والحديث دليل على أنه لا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال العقد، لأنه ليس وقت وجوب التسليم، فيجوز أن يسلم في الرطب وقت الشتاء مثلا، مع أن الشتاء ليس فيه رطب. ووجه الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر الوجود، ولو كان شرطا لذكره ولنهاهم عن السلف سنتين، لأنه يلزم منه انقطاع المسلم فيه أوسط السنة. أما ما كان منقطعا عند حلول الأجل فإنه لا يجوز باتفاق، كما لو أسلمه في رطب يسلمه له في شهر شوال مثلا، وهو يأتي في وسط الشتاء، لأن الرطب لا يوجد في ذلك الشهر إلا ما كان محفوظا في البرادات. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وإياكم.